بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني والأربعون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا من نصوص الوعيد، وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهة تأويلها ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب. قوله من ضرب الخدود، قال الحافظ: خص الخد لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله. قوله وشق الجيوب، هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، وذلك من عادة أهل الجاهلية حزنا على الميت. قوله ودعا بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام: هو ندب الميت. وقال غيره: هو الدعاء بالويل والثبور. وقال ابن القيم: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء بالقبائل والعصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ، وتفضيل بعض على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي، فكل هذا من دعوى الجاهلية. وعند ابن ماجه وصححه ابن حبان عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور. وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقا وليس على وجه النوح والتسخط، نص عليه أحمد رحمه الله لما وقع لأبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاء، لما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في الموت، فرفع إليه ونفسه تقعقع كأنها شم، ففاضت عيناه، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نكمل الكلام والتعليق على هذا الباب، باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. ذكر المصنف حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ولهما في عن ابن مسعود، يعني في الصحيحين. ثم شرع الشارح في بيان معنى هذا الحديث، قال: هذا من نصوص الوعيد. كيف عرفنا أنه من نصوص الوعيد؟ قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا. هذا يدل على أنه من نصوص ماذا؟ الوعيد. وهو دليل على أن ما ذكر عقبها، على عقب قوله ليس منا، الأعمال المذكورة بعد ذلك كل هذا يدل على أنها من الكبائر، أنها من ماذا؟ من كبائر الذنوب، ويتجر هذه الأفعال التي هي ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، هذه تجر إلى نقص الإيمان، وبالتالي
ينقص كمال توحيد العبد الواجب بربه، ينقص كمال توحيد العبد كمال توحيد العبد الواجب بربه. ثم ذكر أنه جاء عن سفيان وأحمد كراهة تأويلها، يعني أن تمر كما هي لتكون أزجر وأوقع في النفس، يعني من غير ماذا، من غير بيان أو تفسير لها، أن تكون على وجهها، كمثل حديث من ترك الصلاة فقد ليس بيان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وغيرها من الأحاديث التي جاءت في باب ماذا الوعيد. وإن كان بعض أهل العلم يرى بيانها وتأويلها وإيضاحها، لكن الإمام أحمد وعلى هذا جماعة من أهل العلم، لم يتفرد بهذا أحمد ولا الثوري، بل على هذا جماعة أنها تبقى النصوص على ما هي من غير بيان ولا تأويل، المراد بالتأويل يعني التفسير هنا، لتكون أزجر وأوقع. قال رحمه الله: قوله من ضرب الخدود، قال الحافظ: خص الخد لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله. لماذا ذكر الخد؟ لأنه في الغالب يلطم، لكن قد يضرب الرأس، قد تضرب الأذن، قد يضرب ماذا الصدر ونحو ذلك، كل هذا داخل فيه. قال: وشق الجيوب هذا بيان لمعنى الجيب، قال: هو الذي يدخل فيه الرأس، هذا معنى الجيب، شق الجيوب الذي يدخل منها الرأس. كيف تلبس أنت هذا القميص؟ ثم مدخل للرأس، هذا هو يسمى ماذا الجيب، وذلك من عادة أهل الجاهلية حزنا على الميت. كذلك أنت ترى أنه قد ذكر ضرب الخدود وشق ماذا الجيوب، مما في هذا إضافة إلى ما ذكر أيضا في هذا إتلاف للمال، عندما يشق تشق الجيوب هذا فيه إتلاف لماذا للمال، وكذلك الضرب على الوجه أو على الرأس أو على البدن فيه إضرار بالبدن، فيه إضرار بالبدن ونحو ذلك، وهذا كله مناف. نعم. ثم ذكر بيان معنى دعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام: هو ندب الميت، وقال غيره: هو الدعاء بالويل والثبور. ثم ذكر كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله في بيان معنى ذلك وهو شامل، قال: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء بالقبائل والعصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعض على بعض، يدعو إلى ذلك، هذا يدعو إلى عصبيته، وهذا يدعو إلى قبيلته، وهذا يدعو إلى مذهبه، فيدعو ذلك كله إلى التعصب المحرم، هذا محرم، المراد اتباع الحق، والتعصب إنما يكون للحق لا للأشخاص ولا للذوات، ولهذا قال: نعم، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ، إلى أن قال: ويوالي عليه ويعادي، يعني لم يكتفي بمصيبة التعصب إلا وضم إليها مصيبة أخرى، وهي ماذا؟ الولاء والبراء على هذا التعصب، فجمع ضلالة إلى أخرى، قال: كل هذا من دعاوى الجاهلية. وكلام شيخ الإسلام ابن القيم هذا في زاد المعاد. ثم ذكر حديث ابن ماجه قال: وصححه ابن حبان عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة أو الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور. هذا الحديث أخرجه الإمام ابن ماجه كما ذكر، وهو عند ابن أبي شيبة أيضا في المصنف، وابن حبان في الصحيح، من طريق أبي أسامة قال: حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر عن مكحول والقاسم به. هذا الحديث صحح إسناده البصيري رحمه الله في المصباح مصباح الزجاجة، وكذلك الألباني رحمه الله نعم صححه في صحيح سنن ابن ماجه، وحسن إسناده في الصحيحة. عموما الحديث مقبول. ثم ذكر قال: وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إن كان صدقا وليس على وجه النوح والتسخط. الإنسان مجبول إذا ما فجع بموت قريب كأب أو أم أو ابن أو أخ أو نحو ذلك، أو من يعز عليه أن يتأثر، أليس كذلك؟ هذه جبلة، لا نقول أن الأمر الجبلي محرم، إنما ما خرج عن ذلك وتعدى. قال: يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إن كان صدقا وليس على وجه النوح والتسخط، نص عليه أحمد لما وقع لأبي بكر وفاطمة رضي الله تعالى عنهما لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لما وقع لأبي بكر. ما وقع لأبي بكر أخرجه الإمام والحافظ ابن سعد في الطبقات، والإمام الترمذي في الشمائل، وأحمد في المسند. تقول عائشة وهي تحكي عن أبيها أبي بكر أنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، دخل أبو بكر يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، قبل بين عينيه، أبو بكر قبل بين عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ونبياه وخليلاه وصفياه، رضي الله تعالى عنه، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين. هذا الحديث صححه وحسنه بعض أهل العلم كالألباني رحمه الله. وقوله وفاطمة رضي الله عنها لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث يشير إلى ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح وغيره. تقول: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغشاه، فقالت فاطمة: وكرب أباه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. تقول: فلما مات قالت: يا أبتاه. أجاب ربه فدعاه: يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن عليه الصلاة والسلام قالت عائشة قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ هكذا كان يعني فجعهم، ولا شك أن الأمة كلها مفجوعة بموته صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث أنس عند الترمذي وغيره قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما كان اليوم الذي مات فيه النبي عليه الصلاة والسلام أظلم منها كل شيء. فصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين، وجزاه عنا وعن الإسلام والأمة خير ما يجزي نبيا عن أمته. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا.
نعم. وقبل أن ننشر أيضا في هذا، ذكر حديثا قال: وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاء، يعني مما هو جبلي. واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم، والحديث في الصحيحين، حديث إن العين تدمع والقلب يحزن إلى آخر، حديث في الصحيحين. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى للشيخ العلامة ابن قاسم رحمه الله، قال: البكاء على الميت على وجه الرحمة، البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب، ولا ينافي الرضا بقضاء الله، بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه. البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب، ولا ينافي، يعني هذا البكاء، الرضا بقضاء الله. وإلا فمحمد صلى الله عليه وسلم إمام المتوكلين، ومع هذا دمعت عيناه لفقد ابنه إبراهيم. قال: ولا ينافي الرضا بقضاء الله، بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه. نعم. ثم ذكر حديث أسامة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في الموت، فرفع إليه ونفسه تقعقع كأنها شن. تقعقع أي تضطرب وتتحرك، دلالة على قرب الموت والنزع. كأنها شن، تشبيه بأنه الشن هي القرب البالية، القربة البالية، يعني حال الصبي هذا ونفسه تنزع كأنها قربة ماذا؟ بالية، من شد ما بلغ به من الأمر. ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وكذلك تريد أن يكون الله لك كذلك، فكن أنت للخلق كذلك، فالجزاء من جنس العمل، كما قال ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي، وأخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفر، وأخرجه ابن عدي عن أبي هريرة والطبراني عن عمار بن ياسر. قوله: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، أي بصب البلاء والمصائب عليه بما فرط من الذنوب منه، فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة. قال شيخ الإسلام: المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب، وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها، وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له، والإعراض عن الخلق، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، وهذا من أعظم النعم. فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في أعظم مما كان قبل ذلك، فتكون شرًا عليه من جهة ما أصابه في دينه. فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب أو الكفر الظاهر أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له ضررًا في دينه، فهذا كانت العافية خيرًا له من جهة ما أورثته المصيبة، لا من جهة نفس المصيبة. كما أن من أوجبت له المصيبة صبرًا وطاعة كان في حقه نعمة دينية، فهي بعينها فعل الرب عز وجل ورحمة للخلق، والله تبارك وتعالى محمود عليها. فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر نعمة عليه في دينه، وحصل له بعدما كفر من خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه. قال جل ذكره: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات، فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك. انتهى ملخصا. قوله: وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، أي أخر عنه العقوبة بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، وهو بضم الياء وكسر الفاء منصوبا بحتى مبنيا للفاعل. قال العزيزي: أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفر الذنوب وافيها، فيستوفي ما يستحقه من العقاب. وهذه الجملة هي آخر الحديث. فأما قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إلى آخره، فهو أول حديث آخر. لكن لما رواهما الترمذي بإسناد واحد وصحابي واحد جعلهما المصنف كحديث واحد. وفيه التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك، كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
نعم. ثم شرع المصنف رحمه الله بذكر حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده خيرا أو بعبده الخير عجله العقوبة في الدنيا، إلى آخره. وذكر الشارح هنا أن قوله إن عظم الجزاء مع عظم البلاء هما حديثان، ولكن ساقهما الإمام الترمذي بإسناد واحد، فجعلهما المصنف في حديث واحد. الحديث هذا قال: رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي، إلى آخره. هذا الحديث كذلك هو عند الترمذي والحاكم في المستدرك وغيرهم. نعم. والحديث له طرق عدة يكون بها، أو يكون الحديث بها ثابت، الحديث بها ثابت بمجموع الطرق، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة، وتكلم عن طرقه وبينها رحمه الله. ثم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له، قوله إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، أي بصب البلاء والمصائب عليه لما فرط من الذنوب منه فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافى أو يوافي به يوم القيامة. لا شك أن العبد كما قلنا غير مرة يتقلب في ثلاثة أطباق: النعم والبلاء والمصائب، يعني والبلاء والذنوب. فطبق النعم يجب عليه فيه ماذا؟ الشكر. وطبق البلاء والمصائب يجب عليه فيه الصبر. وطبق الذنوب يجب عليه فيه ماذا؟ الاستغفار والتوبة إلى الله. لا يخرج العبد عن هذه الأطباق الثلاثة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. وبعض الناس يريد الله عز وجل به الخير، كما في الحديث: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، ليلقاه جل وعز يوم القيامة وليس عليه خطيئة، وقد كفرت هذه الخطايا ومحيت بما أصيب به من البلاء. وفي الصحيح عند البخاري قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. ولا شك أن الناس فيما يحل عليهم من المصائب هم متفاوتون، فالبعض يصبر ويمتثل ويتمثل الصبر الشرعي ويأخذ به ويحمد الله على ما ابتلاه به، فتنقلب هذه المحن إلى منح، ومنهم من يجزع ويخرج عن الشرع ويرتكب جملة من الكبائر والمحرمات والعياذ بالله، فيضر بذلك دينه، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يأتي من الله إلا الخير، ثق بالله جل وعز، فلا يأتيك منه إلا الخير. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولهذا شرع للمرء أن يقول ماذا؟ دعاء الاستخارة إذا ما هم بأمر أن يفعله، إذا ما أراد أن يسافر أو كذا أو كذا أو أي أمر أراد أن يفعله شرع له، ولو كان محبوبا إليه، ولو كان محبوبا إليه أن يستخير الله عز وجل، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه دعاء الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، وكانوا يستخيرون في أمورهم كلها رضوان الله تعالى عليهم. هذا هو الواجب أن يقوم به العبد، فالله يعلم وأنت لا تعلم. وثمة أمر ذكره الحافظ ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق، نسيت ترجمة هذا المترجم له، لكن ذكر أن أحد القواد في ذلك العهد القديم، أن في عهد الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه كان قائدا مغوارا وسقط من على فرسه فكسرت ساقاه، فعاده بعض الأئمة، أظنه محمد بن مسلم بن وارة أو غيره، نسيت الآن، أحد الأئمة، ويعوده وهو مكسور، قال لعل الله قد دفع بهذا ما هو أشر، لعل الله قد دفع بهذا الذي نزل بك ما هو أشد وأشر. قال وأي شيء أشد علي من هذا؟ الآن لا أخرج للجهاد ولا للغزو ولا أنا مقعد الآن. قال الله أعلم، ما أدري، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا برسول قد جاءه من الخليفة أنه يأمره أن يخرج في جيش مع غيره، نعم، لقتال الحسين بن علي رضي الله عنه، فقال له معتذرا: ألا ترى ما نزل بي؟ أنا مكسور، يعني كيف أخرج أقاتل وأقود الجيوش؟ فعذره، فلما ولى خرج قال: الحمد لله الذي نجاني من دم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فدفع الله بهذا البلاء الذي أصابه ما هو أعظم، أليس كذلك؟ فلا يأتي من الله إلا الخير، ثق بالله جل وعز واحمده على ما يصيبك، لا تتمنى أن ينزل بك البلاء، ليس المؤمن يطلب هذا ولا يتشوف له، ليس هذا من السنة أن تتشوف للبلاء وتطلب من الله عز وجل أن تصيبك المصيبة، هذا ليس من السنة، ولكن إن نزلت يجب أن تأتيها بالشرع وأن تقف معها بالشرع، لا تتمنوا لقاء العدو، وهذه مصيبة وبلية، لكن إذا ما وقع وإذا لقيتمهم فاثبتوا، هذا هو الواجب، لكن ابتداء لا تتمنى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الترمذي: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس، وذكر الحديث السابق، ثم قال: وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء الحديث. ثم قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ورواه ابن ماجه وروى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رفعه: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. قال المنذري: رواته ثقات. قوله: إن عظم الجزاء، بكسر العين وفتح الضاء فيها، ويجوز ضمها مع سكون الضاء، أي من كان ابتلاؤه أعظم كيفية وكمية. وقد يحتج بهذا الحديث من يقول: إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا، ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقط، إلا إذا كانت سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار. فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منه. وعلى هذا يقال في معنى الحديث: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب. قوله: وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. ولهذا ورد في حديث سعد: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه. وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد. فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو في الحقيقة رحمة ولا يدفعه عنهم إلا الله، عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا، فلئلا يملكون لغيرهم أولى وأحرى، فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج كربة. وفي وقوع الابتلاء بالأنبياء والصالحين من الأسرار والحكم والمصالح وحسن العاقبة ما لا يحصى. قوله: فمن رضي فله الرضا، أي من الله تعالى. والرضا قد وصف الله به نفسه في مواضع من كتابه، كقوله: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل. فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل خير وسلم من كل شر. والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه، وقد يجد لذلك راحة وانبساطا، محبة لله وثقة به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. قوله: ومن سخط هو بكسر الخاء. قال أبو السعادات: السخط الكراهية للشيء وعدم الرضا به، أي من سخط على الله فيما دبره فله السخط من الله وكفى بذلك عقوبة. وقد يستدل به على وجوب الرضا، وهو اختيار ابن عقيل، واختار القاضي عدم الوجوب، ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم. قال شيخ الإسلام: ولم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه. قال: وأما ما يروى: من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سواي، فهذا إسرائيلي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: وأعلى من ذلك، أي من الرضا، أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها. انتهى، والله أعلم.
نعم. ثم ذكر رحمه الله الحديث، حديث الترمذي أيضا: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إلى آخر هذا الحديث. وذكر أن الحديث قال عنه الإمام الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. هذا الحديث كما ذكر حسنه الترمذي، وحسنه أيضا العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة. وذكر بعد هذا قال: ورواه ابن ماجه ورواه الإمام أحمد عن محمود بن لبيد. وهذا شاهد لحديث أنس السابق، هذا شاهد. وذكر أن المنذري قال: رواته ثقات، وهذا الشاهد صحيح. وبمثل قول المنذري قال الهيثمي في المجمع والحافظ في الفتح. قوله: إن عظم الجزاء، ثم بين ضبط الكلمة وقال معناها: من كان ابتلاؤه أعظم كيفية وكمية، إيش يكون؟ كان أجره أعظم. يعني من كان ابتلاؤه أعظم كيفية وكمية، النتيجة كان أجره ماذا؟ أعظم. ثم ذكر ما يتعلق بالثواب على المصيبة إذا ما أصيب بها العبد، أن البعض احتج بأن هذا الحديث يدل على أن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا، أمران: تكفير الخطايا والثواب. ف فبعض أهل العلم يحتج به على وقوع الثواب مع تكفير ماذا؟ الخطايا. إلا أن الراجح وما رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله من أنها تتولى فقط أو يتولى هذا الحديث ماذا؟ تكفير الخطايا، إنما الثواب لما يتولد عن هذه المصيبة التي أصابته والبلاء الذي نزل به من ماذا؟ من عمل صالح كالصبر والرضا وحمد الله والتوبة والاستغفار والإنابة والذكر، مما يتولد عن ذلك هذا يثاب. ولهذا مر أن ذكرت أو سابقا أنه قال عن الإمام ابن القيم رحمه الله رب طاعة أدخلت صاحبها النار ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة، وشرحت لكم معنى كلامه رحمه الله كما في الوابل. ثم ذكر حديث سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه إلى آخر الحديث. هذا الحديث قال رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه. الترمذي قال فيه حسن صحيح، وهو عند الدارمي نعم، وابن ماجه والترمذي وأحمد وابن حبان والحاكم وصححه، وهو حديث ثابت. لا شك أن أشد الناس بلاء هم الأنبياء، ومن رأى وقرأ ما نص عليه القرآن الكريم وما جاء في كتاب الله جل وعلا مما جرى مع بعض أنبياء الله ورسله مع أقوامهم يرى البلاء الذي تعرضوا له، أليس كذلك؟ ومنهم وخاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وما جرى له مع قومه في قريش وما أوذي في سبيل الله جل وعلا والحق الذي نزل عليه ودل الأمة إليه، كيف ابتلي عليه الصلاة والسلام وأوذي وضيق عليه كثيرا. ثم قال ثم الأمثل فالأمثل، وهذا ظاهر فيما جرى لبعض أئمة الدين كالإمام أحمد والبلاء الذي تعرض له وصبر عليه ونال المنزلة الرفيعة، وغيره من سادات الأمة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما تعرض له، بل مات في السجن رحمه الله وغفر الله لنا وله، كم أوذي في سبيل الله وصبر. وهكذا من السادات والعلماء والأئمة يبتلى الرجل منهم على حسب أو على قدر دينه. قال فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، اشتد ماذا؟ بلاؤه. هذا تمحيص، وليمحص الله الذين آمنوا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لابد، هذا تمحيص كما قلت، لا يتمنى الإنسان ماذا؟ البلاء، لكن إذا نزل به وجب عليه فيه أن يتعاطى معه التعاطي الشرعي. ومن الناس والأئمة الذين يقل ذكرهم رحمه الله، نقلت هنا ترجمة لأحد أئمة العلم وسادات الأمة ممن أصيب في بلاء عظيم رحمه الله وغفر الله له، وهو من الذين يصدق فيهم قول عليه الصلاة والسلام يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وهو ما جرى مع الإمام محمد بن أحمد بن سهل المعروف بابن النابلسي. الإمام محمد بن أحمد بن سهل المعروف بابن النابلسي المتوفى سنة 63 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، 363 من الهجرة. ترجم له الحافظ الذهبي رحمه الله في السير، فلما عنون ابتداءً قال الشهيد، قال فيه ماذا؟ الشهيد. ثم قال الإمام القدوة الشهيد أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل الرملي المعروف أو يعرف بابن النابلسي. ماذا جرى مع هذا الرجل حتى قيل فيه ما قيل؟ نقل عن الحافظ قال قال أبو ذر الحافظ، يعني أبو ذر الهروي، قال أبو ذر الحافظ سجنه بنو عبيد، دولة العبيديين التي كانت في مصر، قال سجنه بنو عبيد وصلبوه على السنة. قال أبو ذر رحمه الله سمعت الدارقطني يذكره ويبكي ويقول، يعني الدارقطني كان يقول، يعني ابن النابلسي هذا كان يقول وهو يسلخ، ما فقط صلبوه، سلخوه وصلبوه، قال كان يقول وهو يسلخ كان ذلك في الكتاب مسطورا. ماذا تفهم من هذه التلاوة؟ انظر إلى الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما ينزل به كأمر قد قدره الله عليه. هو في هذا الموقف العصيب يستدل على الثبات وعلى أن يثبت أن هذا أمر قد قدره الله عليه وشاءه، يجب عليه فيه ماذا؟ أن يصبر، لأن هذا من الإيمان بقضاء الله وقدره. قال كان الدارقطني رحمه الله يذكره، نعم، ويبكي. من يصبر على مثل هذا؟ من يصبر؟ ثم قال قال أبو الفرج بن الجوزي أقام جوهر القائد لأبي تميم صاحب مصر أبا بكر النابلسي، أتى به وأقامه أمامه. هذا جوهر قائد من قواد صاحب العبيديين هؤلاء. قال وكان ينزل الأكواخ، فقال له، هذا جوهر يقول للنابلسي أبي بكر بلغنا أنك قلت إذا كان مع الرجل 10 أسهم وجب أن يرمي في الروم سهما وفينا 9، بنو عبيد الرافضة القرامطة هؤلاء المجرمين. قال أبو بكر رحمه الله ما قلت هذا، وإنما بل قلت إذا كان معه 10 أسهم وجب أن يرميكم 9 وأن يرمي 10 فيكم أيضا، فإنكم غيرتم الملة وقتلتم الصالحين وادعيتم نور الإلهية. قال فشهره ثم ضربه ثم أمر يهوديا فسلخه، الذي تولى سلخه رضي الله عنه يهودي. قال وقال ابن الأكفاني توفي العبد الصالح الزاهد أبو بكر بن النابلسي، وقال كان يرى قتال المغاربة، يعني ممن قال بقول القرامطة العبيديين، هرب من الرملة إلى دمشق فأخذه متوليها أبو محمود الكتامي وجعله في قفص من خشب، لأنه قبض عليه في دمشق، وأرسله إلى مصر لبني عبيد. فلما وصل قال له قائلهم، وهو جوهر القائد، أنت القائل لو كان معي أو كان لو أن معي 10 أسهم فعلت وفعلت، ثم ذكر القصة. قال وفي آخرها فسلخ وحشي تبنا وصلب. قال معمر بن أحمد ابن زياد الصوفي أخبرني الثقة أن أبا بكر سلخ من مفرق رأسه حتى بلغ الوجه. قال فكان يذكر الله ويصبر حتى بلغ الصدر فرحمه اليهودي رحمه السلاخ اليهودي رحمه مما يراه يتألم وهو يذكر الله. قال فرحمه السلاخ فوكزه بسكين فموضع قلبه فقضى عليه حتى يرحمه. قال وأخبرني الثقة أنه كان إماما في الحديث والفقه صائم الدهر كبير الصولة عند العامة والخاصة، ولما سلخ كان يسمع من جسده قراءة القرآن، فغلب المغربي بالشام وأظهر المذهب الرديء وأبطل التراويح والضحى وأمر بالقنوت في الظهر، وقتل النابلسي في سنة 63. قال وقيل أنه لما جاء به أحد الولاة قال له منهم شريف، قال شريف ممن يعانده لما قدم مصر. قال له هذا الشريف أول ما لقيه بعد أن قدموا به بالقفص، قال له الحمد لله على سلامتك، يتهكم به. فأجابه الإمام ابن النابلسي قائلا الحمد لله على سلامة ديني وسلامة دنياك. قال الحافظ الذهبي رحمه الله معلقا قلت لا يوصف ما قلب هؤلاء العبيدية الدين ظهرا لبطن، يعني ما فعلوه بالدين، واستولوا على المغرب ثم على مصر والشام وسبوا الصحابة، ما فعله بنو عبيد أمر عظيم وقبيح. وترجم له أيضا الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق وأسند ما تقدم ذكره عن الحافظ أبي ذر الهروي، وترجم له أيضا الصفدي في الوافي بالوفيات، وترجم له أيضا عبد العزيز بن أحمد الكتاني الدمشقي في الذيل على تاريخ مولد العلماء ووفياتهم، وكذلك ابن العماد في شذرات الذهب. وقال لما في أحداث سنة 63 قال وفيها أي مات أبو بكر ابن النابلسي محمد ابن أحمد ابن سهل الرملي الشهيد، سلخه صاحب مصر المعز لدين الله. هذا ما هو معز، هذا المضر بدين الله. قال المعز لدين الله وكان قد قال لو كان معي 10 أسهم إلى آخره. قال فبلغ القائد جوهر فلما قرره، يعني بلغه هذا الكلام وأغلظ لهم، قتلوه وكان عابدا صالحا زاهدا قوالا بالحق، قوالا بالحق. ابتلي رحمه الله، كان لا يتمنى اللقاء، ولهذا اختفى ونزل من الرملة إلى دمشق، ما يريد أن يتعرض، لكن لما ابتلي ماذا فعل؟ صبر ورضي بقضاء الله وقدره وحقق الإيمان بالقضاء والقدر رضي الله عنه ورحمه. ثم قال الشيخ هنا في قوله فمن رضي فله الرضا، عليه الصلاة والسلام يقول فمن رضي فله الرضا، أي من الله تعالى، والرضا قد وصف الله به نفسه في مواضع من كتابه. فمن رضي فله الرضا، هذا يدلك على أن الرضا عبادة، أليس كذلك؟ لأن الله يثيبه على رضاه، يثيبه على رضاه. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك قال قوله ومن سخط فله السخط. من سخط هذا أيضا يدلك على ماذا؟ على أن السخط جائز ولا محرم؟ على أنه محرم. هذا يدلك على أن السخط ماذا؟ محرم سواء كان باعتقاده، يعني سخط من قلبه أو بلسانه أو بجوارحه، أي أنواع إظهار التسخط. ولا شك أن أشدها التسخط بماذا؟ بالقلب. ثم ذكر أن قد يستدل به على وجوب الرضا، قال: واختاره ابن عقيل والقاضي، واختار القاضي عدم الوجوب، ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم، وكذلك الحافظ ممن رجح هذا الإمام ابن رجب في نور الاقتباس أيضا، وغيرهم من أهل العلم. نعم.
أيوة انتهت ساعة. أيوة كمل. بسم الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي من النهي والتحذير. قال الحافظ: هو مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها. والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة، والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر، ويدخل في ذلك التحدث بما عمله. قال:
نعم، هذا باب جديد، وهو باب ما جاء في الرياء. مناسبة هذا الباب للكتاب لما كان الرياء يراد به غير الله، يراد به غير الله من مدح الناس وثنائهم، من مدح الناس وثنائهم لفاعله، والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له، ذلك أن كل عمل لا يخلص فيه لله فهو نوع شرك. لذا ناسب أن يذكر هذا الباب هنا لمنافاة الرياء لتوحيد الله. فلا يتم إيمان العبد وتوحيده لله إلا بالإخلاص والبعد عن الرياء والسمعة. قال الشارح مبينا معنى الباب: أي من النهي والتحذير. قال الحافظ: هو مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة. الرياء مصدر راء، يرائي، مراءة ورياء، فهو مراء. والرياء قد يكون في أصل الدين، كرياء المنافقين، إذ هم يظهرون الإسلام، المنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وإظهارهم للإسلام إنما هو لرؤية الخلق، يعني ليراهم الخلق. قال الله تعالى فيهم: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقد يكون الرياء في غير أصل الدين، يعني لا يكون في أصل الدين. القسم الأول قد يكون في أصل الدين، والثاني قد يكون لا يكون في أصل الدين، قد لا يكون في أصل الدين، كمثل الأمور الواجبة من الصدقة، نعم، والتظاهر بالأخلاق الحسنة ونحو ذلك، كأن يأتي إنسان يتصدق أو يظهر الحلم والأناة رياءً ببعض عمله، في حقيقته وليس كذلك، طياش ما هو حليم ولا فيه من الحلم شيء، لكن يتظاهر بذلك مراءة للناس، يتصدق مراءة للناس، فهذا هو الشرك الخفي لمنافاته كمال التوحيد الواجب، كمال التوحيد الواجب. وهنا أذكر أن المرأة عمل المرء له ثلاث حالات، عمل الإنسان عمل المرء له ثلاث حالات. الأول أن يكون الحامل عليه الحامل على العمل، يعني الحامل عليه قصد مراءة الناس، قصد مراءة الناس، ويستمر معه هذا القصد الفاسد، يستمر معه هذا القصد الفاسد، يعني الباعث ابتداء حامل عليه المراءة، استمر معه فهذا العمل حابط، هذا العمل حابط، ووقع صاحبه في الشرك الأصغر، ويخشى عليه من الوقوع في الأكبر، ويخشى عليه من الوقوع في الأكبر. الحالة الثانية أن يريد بهذا العمل وجه الله، أن يريد بهذا العمل ماذا؟ وجه الله تعالى، مع إرادة مدح الناس، يريد وجه الله وكذلك يريد مع ذلك ماذا؟ مدح الناس، فهذا أيضا عمله باطل مردود، وهو كسابقه، عمله باطل مردود كسابقه. أما الثالث أنه يريد وجه الله بالعمل، لكن يعرض عليه الرياء، يعرض عليه الرياء أثناء العمل، يعرض عليه الرياء أثناء العمل، إن دافعه وتخلص منه وأخلص لله لم يضره ذلك، يعني ما دخل عليه ونقص عليه، لكن لأنه دفعه وتخلص منه وأخلص لله لم يضره ذلك، لكن إن ساكنه واطمأن إليه، إن ساكنه واطمأن إليه ولم يدفعه نقص عمله وضعف إيمانه، وكذلك ماذا؟ يخشى على صاحبه من ماذا؟ من رد العمل وعدم قبوله. وسيأتي مزيد كلام للشارح فيما ينقل عن الحافظ ابن رجب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل.
نعم.
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، بل ذلك كله لله وحده لا شريك له أوحاه إلي، فمن كان يرجو لقاء ربه أي يخافه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله أحدا نكرة في سياق النهي تعم، وهذا العموم يتناول الأنبياء والملائكة والصالحين والأولياء وغيرهم. قال شيخ الإسلام أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة، وقالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذكر الأدلة على ذلك. قال ابن القيم في الآية أي كما أنه إله واحد لا إله سواه فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية، فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة انتهى. وفي الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والمرسلين قبله هو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والمخالف لهذا الأصل من هذه الأمة أقسام، إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإلهيته ويدعو الناس إلى عبادته، أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان، أو مشرك يدعو غير الله ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها، أو شاك في التوحيد، أهو أقرب حق أم يجوز أن يجعل لله شريك في عبادته، أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله تعالى. وهذا هو الغالب على أكثر العوام لجهلهم وتقليدهم من قبلهم لما اشتدت غربة الدين ونسي العلم بدين المرسلين.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية الكهف في قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شرع الشارح في بيان هذا وتفسير الآية، قال ليس في قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، بل كل ذلك لله وحده لا شريك له. إذن لماذا يعبد؟ فلا يجوز أن يعبد أحد من خلقه سبحانه وتعالى، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب فضلا عن الشجر والحجر والجن والدواب وغير ذلك. قال أوحاه إلي فمن كان يرجو لقاء ربه أي يخافه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هنا نهي، قال لا يشرك، هذا وجهه، هذا الشاهد من الآية ودخولها في الباب، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، فهنا نهي عن الشرك، نهي عن الشرك عموما، ومنه الرياء، ومنه ماذا؟ الرياء، لأنه يدخل في عموم الشرك. وكلمة يشرك كما قال الشارح بعد ذلك أحدا نكرة في سياق النهي فتعم. هذا النهي يتناول الشرك الأكبر ويتناول الشرك ماذا؟ الأصغر. فالرياء شرك أصغر باعتبار أنه ليس بأكبر، فالرياء شرك أصغر باعتبار أنه ليس بأكبر، وخفي باعتبار أنه ليس بظاهر، باعتبار أنه ليس بظاهر، فهمتم؟ ثم قال: ونقل كلام الإمام ابن القيم رحمه الله وأنه تعالى إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية. قال: فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء. العمل الصالح هو أن يخلص بالكلية من الشرك الجلي والخفي، واضح؟ الجلي الظاهر والخفي أيضا يجب أن يكون خالصا من كل أنواعه، يعني لا يفهم فاهم أنه فقط أن يخلص هذا من الرياء، من أن يكون خالصا من الشرك الجلي الظاهر والخفي والذي هو الرياء. قال: المقيد بالسنة، وهذان الأمران الإخلاص لله في العمل والاتباع للسنة فيه هما شروط قبول إيش؟ العمل، شروط قبول العمل. ثم بيّن أن المخالفين لهذا الأصل أقسام، لا شك من أشدهم في هؤلاء الذي ينازع الله في ربوبيته وإلهيته ويدعو الناس إلى عبادته، ثم بيّن أيضا: أو شاك في التوحيد أو جاهل. لا شك أن الجهل داء قاتل، أن الجهل داء قاتل، وإنما يرد الناس ويؤخذ الجهلة بسبب ماذا؟ غربة الدين ونسي العلم، كما قال: بدين المرسلين. إذا ما ارتفع العلم الصحيح ارتفع العمل بالعلم الصحيح، وإذا ما انتشر الجهل وهو ضد العلم انتشر العمل بالجهل، فرفع العلم الصحيح والعمل الصحيح وانتشر الجهل والباطل وعمل بالجهل وبالباطل. هذا أمر لا بد من وقوعه إذا ما ارتفع ماذا؟ العلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما ماذا يفعل الناس؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ارتفع العلم وارتفع العمل بالعلم، ثبت هؤلاء الجهلة أفتوا بالجهل، سئلوا فأفتوا بالجهل، عملت الناس بالجهل، بقي الجهل هو المنتشر على أنه ماذا؟ على أنه هو الصواب. هذا الغالب على أكثر العوام لجهلهم وتقليدهم من قبلهم. نعم، عندما يصدر هذا الجاهل نعم بدين الله وبسنة رسول الله ويفتي الناس كما كان يقول شيخنا رحمه الله الشيخ محمد أمان، يعني عندما يأتي الناس يكون في قرية ولا في مكان وإذا بهذا الشيخ المعمم ولابس الجبة وجالس في ماذا؟ في بطن المسجد، ويسألونه عن التقرب للأولياء والصالحين والطواف في الأضرحة، يقول: هذه من القربات افعلوها ما تقربكم من الله إلا زلفى، فيعملون. أما هذا موجود في بعض البلدان ويتكسب من وراء هذا أمم من المرتزقة هؤلاء؟ نسأل الله السلامة والعافية. لذلك العناية بالتوحيد أمر واجب، بخاصة في هذه الأعصار انتشر الشرك بالله في كثير من الأمصار، وانتشر أمر فظيع أيضا في بعض الأمصار وبعض المناطق، الإلحاد بدين الله جل وعلا، الإلحاد بالله جل وعز، يعني أنواع وفواجع تسمع بها. أين هؤلاء الذين يقولون ما نحتاج إلى التوحيد؟ أين هؤلاء الذين يقولون نحن الحمد لله كلنا مسلمين؟ أي إسلام هذا؟ جهل بدين الله يرون الشرك بالله بأنواعه وصنوفه، تعبد الأضرحة وتعبد الأشجار والجان وغير ذلك، يسأل الكهان والعرافون ويصدقون ويتقرب إليهم وإلى شياطينهم، تفعل الناس أنواع الشركيات والضلالات. وأيضا يقولون أنتم أشغلتم الناس بالتوحيد. نعم، سنشغل الناس بالتوحيد ونبين لهم كيف يعبدون الله على بصيرة، ونقطع هذه الطرائق الباطلة حتى تفارق الروح الجسد. هذه مهمة الأنبياء جميعا والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وهكذا قام المصلحون. نقف على هذا عند هذا المقطع، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.